بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. هنقرا بعض الاجزاء من الكتاب المقدس من سفر التكوين لموسى النبي الاصحاح الثاني. فاكملت السماوات والارض وكل جندها، وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمله، فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمله، وبارك الله اليوم السابع وقدسه لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي عمل الله خالقا. والإصحاح اللي بعده الإصحاح الثالث الآية 16، وقال للمرأة: تكثيرا أكثر أتعاب حبلك بالوجع تلدين أولادا، وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. وقال لآدم: لأنك سمعت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة التي أوصيتك قائلا لا تأكل منها، ملعونة الأرض بسببك، بالتعب تأكل فيها كل أيام حياتك، وشوكا وحسكا تنبت لك، وتأكل عشب الحقل، بعارك وجهك تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها، لأنك تراب وإلى تراب تعود. وآخر آية في سفر يشوع الإصحاح 14، واستراحت الأرض من الحرب. وفي سفر المزامير المزمور 95 الآية 7، لأنه هو إلهنا ونحن شعب مرعاه وغنم يده. اليوم إن سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم، كما في مريبة مثل يوم مسة في البرية، حيث جربني آباءكم، اختبروني، أبصروا أيضا فعلي. 40 سنة مقضت ذلك الجيل، وقلت: هم شعب ضال قلبهم وهم لا يعرفون سبلي، فأقسمت في غضبي لا يدخلون راحتي. ومن رسالة معلمنا القديس بولس الرسول إلى العبرانيين الإصحاح 4 الآية 3، لأننا نحن المؤمنين ندخل الراحة، كما قال: حتى أقسمت في غضبي لن يدخل راحتي. مع كون الأعمال قد أكملت منذ تأسيس العالم، لأنه قال في موضع عن السابع هكذا: واستراح الله في اليوم السابع من جميع أعماله. وفي هذا أيضا لن يدخل راحتي. فإذا بقي أن قوما يدخلونها، والذين بشروا أولا لم يدخلوا لسبب العصيان. يعين أيضا يوما قائلا في داود: اليوم بعد زمان هذا مقداره، كما قيل: اليوم إن سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم. لأنه لو كان يشوع قد أراحهم لما تكلم بعد ذلك عن يوم آخر. إذن بقيت راحة لشعب الله، لأن الذي دخل راحته استراح هو أيضا من أعماله، كما الله من أعماله. فلنجتهد أن ندخل تلك الراحة. وأختم بكلام السيد المسيح في إنجيل القديس متى الإصحاح 11 الآية 25، في ذلك الوقت أجاب يسوع وقال: أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض، لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال. نعم أيها الآب، لأن هكذا صارت المسرة أمامك. كل شيء قد دفع إلي من أبي، وليس أحد يعرف الإبن إلا الآب، ولا أحد يعرف الآب إلا الإبن، ومن أراد الإبن أن يعلن له. تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال، وأنا أريحكم. احملوا نيري عليكم وتعلموا مني، لأني وديع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لنفوسكم، لأن نيري هين وحملي خفيف. وفي إنجيل القديس ماري مرقس الإصحاح السادس الآية 30: واجتمع الرسل إلى يسوع وأخبروه بكل شيء، كل ما فعلوا وكل ما علموا، فقال لهم: تعالوا أنتم منفردين إلى موضع خلاء واستريحوا قليلا. مجدا للثالوث القدوس إلهنا، الآب والابن والروح القدس. بأشعر يا أحبائي أنه القراءة في كلمة الله في ذاتها فيها لذة، يعني مبهج للنفس أن هي تقرأ الكلمة، والعين أنها تشوف الكلام. فعلشان كده ببقى حابب أنه إحنا بقدر الإمكان الواحد كل العناصر اللي بيتكلم عنها في الموضوع بحاول أقرأ الشواهد بتاعتها من كلمة الله، لأن بشعر أن دي في ذاتها فيها فايدة لنفسنا. النهاردة يا أحبائي كل سنة طيبين، جمعة ختام الصوم، ومن بكرة يبتدي أسبوع الآلام. وأسبوع الآلام زي ما أنا مسميه في الكلمة بتاعت النهاردة بنعمة المسيح، هو أسبوع الراحة. أسبوع الآلام هو أسبوع الراحة، هو أسبوع الراحة بالنسبة لله. هنجد أن الله استراح في هذا الأسبوع، أو ثمرة عمل الأسبوع دوت. هنجد أيضا أن الإنسان استراح، ثمرة اللي عمله المسيح في هذا الأسبوع. بل سنجد أيضا أن الخليقة ذاتها، ولما بقصد الخليقة يعني بقصد حتى الجماد، الخليقة ذاتها اللي أخضعت للبطل ليس عن إرادة بل من أجل الذي أخضعها على الرجاء، الخليقة نفسها استلمت في هذا الأسبوع العربون، استلمت العربون بتاع راحة الخليقة نفسها. فعلشان كده الأسبوع دوت هو أسبوع الراحة. كلمة الراحة يا أحبائي كلمة تفرح، يعني الواحد لما يسمع كلمة الراحة يفرح، وكلمة الراحة ليها صدى في نفس الإنسان. بداخل كل إنسان حنين واشتياق للراحة، والحنين دوت موجود في الإنسان لأنه دوت الوضع اللي جبل عليه أبونا آدم في الأول. أبونا آدم لما ربنا خلقه كان بيحيا في راحة، ورسخت هذه الراحة في الضمير الإنساني، في الطبيعة البشرية، بقى في أعماق الإنسان من جوه حنين لتلك الراحة اللي عاش فيها أبونا آدم قبل السقوط. فبقى الإنسان بيشتاق للراحة ديت، ومن هنا بقت كلمة الراحة كلمة تفرح الإنسان. ما إن الإنسان يسمع كلمة راحة يفرح، وأي عمل بيعمله الإنسان يقولك أنا هعمل كده عشان أرتاح. فالراحة احتياج في تصميم الإنسان نفسه. ربنا لما جبل الإنسان، لما خلقه، لما كونه، حط في تكوينه في الديزاين التصميم بتاع الإنسان إن يعمل 6 أيام ويستريح في اليوم السابع. بقى الطبيعة البشرية مجبولة إنها يكون ليها راحة، فده مخلي فيه حنين داخل الإنسان للراحة. تصور لو في عربية ماشية وعايزين نصلحها، مش ممكن نصلح العربية وهي ماشية، لازم نوقف تقف تماما علشان نبتدي نشوف إيه العيب اللي في العربية دي ونصلحه. هكذا الإنسان يا أحبائي، طول ما هو بيجري لا ينصلح الإنسان، لكن هو مجبول إنه يستريح، يستكين، يهدى، يقف علشان يعيد الله إصلاح الإنسان من الداخل. فمن هنا بقى ده في طبيعة الإنسان، حنين، اشتياق، احتياج في تكوين الإنسان يبحث عن الراحة. علشان كده ربنا أعطاها في الوصية، خروج 20 الوصايا العشر، ربنا قال له أذكر يوم السبت لتقدسه. إيه اليوم ده؟ قال له لا تعمل فيه عملا ما، تستريح أنت والبهيمة والعبد والجارية وكل ما لك، ده يوم راحة. مش بس ربنا إدى في الوصية يوم راحة للإنسان، لكن في خروج 31 ربنا عمل عهد مع إسرائيل، قال له علامة العهد، العلامة الأبدية، إن يكون ليك يوم راحة. وبقى وجود يوم الراحة ده علامة العهد ما بين الله وما بين الإنسان. يبقى هي وصية أعطيت للإنسان، لأن الله في تصميمه للإنسان جبل الإنسان إنه لابد إن يكون له راحة. حط الراحة دي علامة العهد الأبدي، خروج 31، ما بين الإنسان وما بين الله. لما في خروج 35 راجل كسر يوم الراحة دوت، يعني احنا ممكن نعتبر انه يعني الموضوع بسيط، يعني ده ما جدفش على ربنا، ده ما زناش، ده ما عبدش اصنام، ده مجرد انه هو ما قدس يوم الراحة، يعني العقوبة ايه؟ ممكن تكون عقوبة بسيطة بحسب فكرنا، يعني ما يعني ايه اللي جرى؟ يعني تصور كانت عقوبة الله لكاسر يوم الراحة الرجم، الرجم عقوبة الزنا، الرجم عقوبة التجديف، ترجموا كل الجماعة، تصور تتساوى معها عقوبة كاسر يوم الراحة. طب يجي السؤال، طيب ايه مفهوم الراحة دوت؟ اعطي في الوصية علامة عهد كسرها استوجب الرجم. احنا في فكرنا الراحة مرتبطة براحة الجسد، يعني انا اول ما اسمع كلمة راحة معناها ان انا ارتاح، انام، اقعد، اريح جسدي، فالراحة مرتبطة في ذهننا براحة الجسد. في الحقيقة ما ننكرش انه من ضمن مفهوم الله للراحة هي راحة جسد الانسان، لانه معروف حتى في الطب او في الطبيعة يعني البشرية، طول ما الانسان بيشتغل يفرز الجسم مادة الإدرينالين، المادة دي زي مادة منبهة، فتخلي الإنسان في حال يقظة، في حال نشاط. طيب في تكوين الله للإنسان، الكائن ده اللي ربنا خلقه، قال له طول ما أنت بتشتغل الإدرينالين قاعد يزيد في جسمك، لما نريحك، لما تنام، يبتدي معدل الإدرينالين في الجسم ينزل للمعدل الطبيعي بتاعه، هو في أثناء العمل والشغل بيزيد بيرتفع، يجي الإنسان ينام فينزل للمعدل الطبيعي. فبقت الخطورة لو الإنسان مرتاحش، طبعا في المتوسط من 8 إلى 10 ساعات، طبعا البعض ممكن يكتفي بعدد أقل، عدد أكتر بكتير ساعة، لكن ده الرينج السائد، جسم محتاج يوميا من 8 إلى 10 ساعات. في فترة النوم ديت ينزل معدل الإدرينالين دوت. طب إن ظل الإنسان في حال عمل 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 بدون راحة، يظل الإدرينالين ده مفروز في الجسم، لما بيزيد المعدل بتاعه يسبب كم من الأمراض، التهاب المفاصل، ارتفاع ضغط الدم، أمراض كتير. فبقى فعلا الراحة تستلزم راحة الجسد، علشان كده قال الكتاب المعطي أحباءه نوما، ده جزء من ضمن راحة الإنسان إن الإنسان ينام. ومن هنا بقت نظرة المسيحية أو كلمة الله للجسد إن الجسد مقدس، أنتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم، لا يبغض أحد جسده قط بل يقوته ويربيه، فمهم إن الجسد يرتاح. لكن في الحقيقة مش هو ده مفهوم الراحة، لأن معلمنا بولس الرسول كتب في الرسالة قال لم يكن لجسدنا شيئا من الراحة، رغم أن الجسد ما كانش مرتاح، لكن رغم هذا بولس كان يشعر داخليا براحة. راحة الجسد مهمة بس مش هي الراحة الحقيقية، بدليل أن بولس وسيلة كانوا في السجن مضروبين بالعصيان ومربوطين في مقطرة، يعني الجسد في منتهى الإعياء والتعب، ورغم هذا كان بولس وسيلة في نصف الليل يسبحان الله. راحة الجسد مهمة ما ننكرهاش، بس أدينا شايفين مثال الجسد تعبان، لكن لأنه في راحة أخرى فإدت راحة للجسد المتعب. استفانوس وهو بيترجل الجسد متهلهل، طوب بينزل عليه دبش، لكنه في سلام الله لا تقم لهم هذه الخطية. والعكس مرات كتيرة تبص تلاقي الإنسان مثلا يمكن نايم في الفرشة بتاعته قاعد يتقلب، طب ما تنام، ما تريح جسدك. لا، رغم ان الجسد قدامه فرصة للراحة، لكن في حاجة تانية مش مدية راحة للإنسان. يبقى إذن مفهوم الراحة مش راحة الجسد رغم أهمية اهتمامنا بأجسادنا. طب أمال إيه مفهوم الراحة الحقيقية؟ مش عايز أقول نتعجب، بس نوقر كلمة الله لما نعرف إنه كل ما العلم تقدم طبعا إدى للجسد راحة. ما ننكرش دوت، في كل سبل الحياة والإعاشة اليومية التقدم العلمي إدى راحة للجسد. طب التقدم العلمي دوت على مدار العصور بيزيد، فبالتالي الراحة اللي بتعطى للجسد بتزيد. طب إيه رأيك إنه معدلات الانتحار بتزيد؟ يعني السنة ديت أكتر من اللي قبليها، العشر سنين دول أكتر من العشر سنين اللي قبليهم، القرن ده أكتر من القرن اللي قبله. مع التقدم العلمي ومزيد من الراحة للجسد، إذا في حاجة طالعة في الاتجاه المضاد وهو ارتفاع في معدلات مثلا زي ما بقولك الانتحار، الإصابة بأمراض الاكتئاب، التفكك الأسري، الخوف، عدم الفرح، الله إيه ده؟ يعني احنا كنا نتوقع انه لما الانسان يتقدم علميا ويريح الجسد يعني الحاجات دي تقل. بقى عجيبة ان دية راحة الجسد معدلاتها زادت قوي والحاجات دي زادت قوي. طب امال فين راحة الانسان؟ زي ما قال اشعياء، الى الشريعة والى الشهادة. نرجع احبائي لكلمة الله، نرجع للكتالوج اللي اعطي للمخلوق اللي بيعمل أي مكنة. طبعا الإنسان أعظم من كده بكتير، بس يعني عشان أوضح، بيحط معاه كتالوج الاستخدام الأمثل للمكنة ديت. ربنا خلق الإنسان واداله الكتالوج، قال له ده الكتالوج بتاعك، كلمة الإنجيل. فإلى الشريعة وإلى الشهادة، نرجع لكلمة الله. كلمة ربنا اتكلمت عن ثلاث أنواع من الراحة. أول راحة، راحة الخليقة. ربنا بعد ما أكمل السماء والأرض، يقول الكتاب تكوين 2 في 6 أيام طبعا، استراحة في اليوم السابع. ربنا استراح في اليوم السابع. طب يعني ربنا استراح؟ ده سفر أشعياء قال إنه لا يكل ولا يعيا. هو ربنا لما خلق الكون في 6 أيام تعب؟ لا ما تعبش، هو أمر فصار، ليكن نور كالنور. يعني ربنا ما تعبش في الخلق علشان نقول إن ربنا استراح. ثانيا، الطبيعة الإلهية ما تتعبش، اللاهوت منزه عن التعب. طب أمال إيه معنى تكوين 2 استراحة في اليوم السابع؟ استراح هنا بعد ما ربنا أوجد الخليقة ديت، وبص ربنا وإذا الكل هو حسن جدا، فربنا فرح بالخليقة، شبع بالخليقة اللي أوجدها. فالتعبير اللي أعطته كلمة الله عن المسرة اللي في قلب ربنا لما أوجد الخليقة، استراح. أدي أول معنى لراحة الله في اليوم السابع. المعنى الثاني، لما الكتاب يقول واستراح في اليوم السابع، يبقى ربنا عايز يعلن ان في حاجة عند ربنا اسمها راحة الله. في حاجة عند ربنا اسمها الراحة، والانسان هيدخل الراحة ديت. تصوروا يا احبائي، تصوروا انه راحة الله اعطي للانسان ان يحيا هذه الراحة. ففي حاجة عند ربنا اسمها راحة الله. بص ربنا في اليوم الأول خلق النور، وكان مساء وكان صباح يوما واحدا. ده أول يوم، عشان كده تسمى يوم الأحد، أحد يعني واحد. طب في اليوم الثاني ربنا عمل الجلد وفصل بين مياه ومياه، الجلد اللي هو الغلاف الجوي. وكان مساء وكان صباح يوما ثانيا، فلأنه ده تاني يوم فاسمه الاثنين، يبقى الأحد واحد، الاثنين اثنين، الثلاث ثلاث، الأربع أربع. كنت أتوقع أنه اليوم الأخير في الأسبوع يتسمى السابع، أحد اثنين ثلاث أربع. لا، إذا باليوم الأخير ما يتسمىش السابع، يتسمى السبت، والسبت دي كلمة عبري معناها راح. ده إيه ده؟ ده اليوم اللي استراح فيه ربنا. طب لما نرجع لكلمة الله، اليوم السابع قال عنه الكتاب كان مساء وكان صباح يوما سابعا، لما قالش. يبقى عايز يقول إن اليوم السابع ده يوم الراحة، ده يوم إيه؟ يوم ممتد، يوم للأزل، يوم ملهوش نهاية. يبقى فيه عند ربنا حاجة هتمتد للأبد اسمها راحة الله. يبقى كان المفروض انه بعد ما ربنا تمم الخليقة ديت واوجدها بالصورة البهية بتاعتها، كان يحيى الله في هذا الشبع، في هذا السرور، في هذه المسرة، في هذه الراحة للأبد. لكن سريعا ما دخلت الخطية، استراح في تكوين اثنين، تكوين ثلاثة دخلت الخطية. طيب الله قدوس ما يرتاحش وفي خطية، الله محبة ما يرتاحش وشايف شقاء في الخليقة بتاعته، ما بقتش في مسرة في قلب الله، ما بقاش في شبع. بعد ما دخلت الخطية ما بقاش قلب ربنا فرحان. ليه؟ الخطية تتعب ربنا. علشان كده قال في سفر أشعية: استخدمتني بخطاياك أتعبتني بأثامك. الآثام الخطايا بتاعتك ربنا بيقول لك دي بتتعبني. يبقى اللي بيتعب ربنا ايه؟ الخطية. في سفر ملاخي ربنا يقول، قال للشعب أتعبتموني. ربنا بيقول للناس انتوا بتتعبوني. ايه اللي بيتعب ربنا؟ الخطية. فلما دخلت الخطية ما بقاش في راحة لله. علشان كده سمعنا السيد المسيح في التجسد يقول: أبي يعمل حتى الآن وأنا أيضا أعمل. عشان كده شفنا المسيح في التجسد ايه؟ عارف راحة؟ معرفش راحة. لسه عالب أو جرى ولتيور السماء أو كار. طب ابن الإنسان؟ لا، مفيش راحة. فين الراحة؟ عشان كده نصلي في القداس الإغريغوري نقول له: كراع صالح سعيت في طلب الدار، كأب حقيقي ايه؟ تعبت معي. فمعرفش المسيح الراحة. يبقى إذن بدخول الخطية لم يعد لله راحة، بدخول الخطية لم يعد للإنسان راحة. آدم اللي كان بيحيا في راحة، في نعيم، عارف أول ما دخلت الخطية ربنا يقول لحواء: تكسيرا أكثر أتعاب حبلك. بالوجع تلدين، دخل التعب. طب وقال لآدم: بالتعب تأكل، بعرق جبينك تأكل خبزك. لم يعد لله راحة، لم يعد للإنسان راحة، لم تعد للخليقة راحة. الخليقة اللي احنا شايفينها يا أحبائي، هل هي ديت الخليقة اللي خلقها ربنا؟ لا. ربنا لما خلق الخليقة ديت، لما خلق البحر فإذا هو حسن، لما عمل الغلاف الجوي الجلد فإذا هو حسن، لما ظهرت اليابسة فإذا هو حسن. طب إيه رأيك البحر دوت ممكن الأمواج تغطي جزر؟ بل النهاردة في تحذيرات إنه في سواحل كتيرة من المنظور مع ارتفاع درجة الحرارة وزيادة ذوبان التليج في القطبين هيؤدي إنه في مناطق ساحلية كتيرة هتغمرها المياه. طب المية اللي بتغطي أراضي وتهلك بشر ده حسن؟ الأرض اللي بتعمل زلازل وبراكين وتقذف بحمم دي ده حسن؟ الخليقة الغير الناطقة اللي بتئن، انت ممكن تلاقي طول الليل كلب قاعد ينبح أو تعلب يعوي، ايه بيئن ليه دوت؟ دي ما كانتش دي صورة الخليقة اللي أوجدها ربنا. طب اللي حصل إيه؟ دخلت الخطية. فالخليقة هنا بقى بولس في روميا يقصد الخليقة، حتى الخليقة غير العاقلة، أخضعت للبطل لا عن إرادة، مش ما كانتش إرادة الطبيعة أنها تخضع، بل من أجل الذي أخضعها. طب مين اللي أخضعها؟ آدم لما سقط. فكل ما لآدم سقط تحت قبضة الشيطان، فبقت الخليقة اللي أنت شايفها دي اللي بتئن. فبقت الخليقة نفسها تئن وتتمخض. الخليقة هنا برضو روميا
خليك غير الناطق غير العاقل، تئن وتتمخض معا مستنية الخليقة أنها تعتق من البطل من قبضة الشيطان. عشان كده مش حاسبة إلى أحداث، بس عارفين لما المسيح علق على الصليب، مش حاسبة بس يعني عايز أشاوليه علشان ترسخ الحتة دي في ذهننا. لما المسيح علق على الصليب ليه الأرض تزلزلت؟ ليه الصخور تشققت؟ سؤال ليه؟ لأن ربنا بيعلن أنه بصليب المسيح الخليقة اللي أخضعت للبطل دي مسيرها للإيه؟ للزوال. اللي بيهتز ده الإيه؟ ده الزائل. أما الباقي ده ما بيهتز زي ما قال بولس في العبرانيين. فالزلزال اللي حصلت في صليب المسيح أن الخليقة خدت العربون بتاعها، خلاص الخليقة اللي أخضعت للبطل دي إلى نهاية، وهناك خليقة جديدة، فبقت الخليقة نفسها منتظرة الراحة. يبقى بدخول الخطية يا أحبائي لم يعد لله راحة، فقد الإنسان راحته، الطبيعة نفسها فقدت راحتها. أدي أول نوع من الراحة اتكلمت عنه كلمة الله. اتكلمت كلمة ربنا عن راحة أخرى، راحة يشوع. عارفين القصة إسرائيل لما كان في مصر، ربنا أخرجه، الوعد اللي أعطي لإسرائيل إن إحنا هندخل لأرض اسمها أرض إيه؟ أرض الراحة، اللي هي أرض كنعان. طب ليه تسمت أرض كنعان أرض الراحة؟ على الأقل لثلاث أسباب. السبب الأولاني زي ما قرأت لكم في سفر يشوع، استراحت الأرض من الحرب. فكان في فكرة الله إنه بعد ما يشوع يستولى على الأرض يحيى إسرائيل في مخافة الله في طاعة الله، فتبقى فعلا أرض كنعان بالنسبة لهم أرض راحة، ما يبقاش في حروب، استراحت الأرض. لكن للأسف أول ما يشوع مات لقينا إسرائيل حاد عن الله وبدأ يعبد الأصنام، فهي دعيت أرض راحة. ليه؟ لأنه هتبقى فيها راحة من الحروب. دعيت أرض راحة لأنه إسرائيل طالع من مصر بيرتحل في البرية، بيسافر. طيب المستقر الأخير بتاعنا هنروح ونقعد هناك، هنرتاح فين؟ في أرض كنعان. مفيش ترحال بعد كده، مفيش سبي بعد كده، هنقعد في الأرض دي راحة، بس مقرونة بعدم الخطية. فلأنهم أخطأوا رجعت الحروب في الأرض، مش عايز أسبق بس يعني، وأنا بقول التلاتة، لأنهم استقروا في الأرض ديت لما أخطأوا ذهبوا للسبي ضاعت الراحة، بس هي كان المفروض تبقى ديت أرض راحة بالنسبة لهم. أرض راحة لأن أرض يعتني بها الرب إلهك من فوق، أرض لا تأكل فيها خبز بالمشقة زي أرض مصر. أرض كنعان ربنا يرويها بالمطر، لكن أرض مصر عشان فيها نيل فلازم يحفر أنايا ويدخل المية للحقل. طب أرض كنعان أهله لا مش هتتعب فيها، دي مش أرض سقي زي أرض مصر عايزة تحفر لها ترع وأنايات، لا لا انت تقعد كده وربنا ينزل لها مطرة من فوق. عشان كده تسمت أرض راحة. وأيضا برضو عشان أبقى كملت بقى الثلاثية، وأرض دي كانت مرتبطة بعدم الخطية، عشان كده لما أخطأ إسرائيل كانت الخطية مرتبطة بعدم نزول المطر، وده اللي شفناه مثلا في أيام إيليا، وده اللي حذر منه ربنا في سفر التثنية. فبسبب الثلاث أسباب دول أرض مش هتبقى فيها حروب، أرض هتبقى مستقر أخير لشعب إسرائيل، أرض هيعتني بها ربنا، فدعيت أرض راح. لكن زي ما قلت لكم الثلاثة دول فقدهم إسرائيل بسبب الخطية، فما بقتش ديت أرض راح. والدليل بقى انه بعد ما دخلنا ارض كنعان وقعدنا فيها 400 سنة من يشوع لغاية داود، فجي داود في المزمور اللي انا قريته 95 ربنا بيتكلم على لسان داود بيحذر اسرائيل، يقول لهم اقسمت في غضبي انكم لن تدخلوا راحتي. لا ما انت بتكلم ناس في ارض الراحة، ازاي ربنا يقول لهم ان انا اقسمت ان انتوا مش هتدخلوا الراحة؟ لا ما احنا في الراحة اهي، مش ارض كنعان هي ارض الراحة؟ طب اذا كنا دخلنا كنعان وربنا بعد 400 سنة بيقسم في المزمور ان اسرائيل مش هيدخل الراحة، قال بولس بقى في العبرانيين اذا ده معناه ان مش دي الراحة الحقيقية، اذا بقيت راحة لشعب الله، يبقى لسه في راحة تانية. طب ايه هي الراحة الثالثة بقى؟ إن كان اليوم السابع ليس هو يوم الراحة، إن كان كنعان مش أرض الراحة، الراحة التالتة الراحة الحقيقية هو ده سبب مجيء المسيح على الأرض، هو ده أسبوع الألام. المسيح احتمل ألام، طبعا مش هاختزل ألام المسيح كلها في أسبوع، لكن لأنه توج هذا الأسبوع بالخلاص فعشان كده دعي أسبوع الألام، لكن مش أنه ده أسبوع الألام يعني حياة المسيح كلها كانت تخلو من ألامه هو بس يدوبك كده الأسبوع الأخير تألم، لا، ده رجل أوجاعه مختبر الحزن، ده طول حياته في ألام، لكن توجت الألام قمة الألام في الأسبوع الأخير فعشان كده تسمى أسبوع الألام. بألام المسيح وهب للإنسان الراحة اللي أعلنها ربنا في تكوين 2، راحة الله، الراحة اللي في فكر ربنا. عشان كده المسيح بالصليب ادانا النهاردة عربون الراحة، لكن في مجيئه الثاني، في مجيئه الثاني هيدخلنا إلى راحة الله متوكعين التبني فداء أجسادنا، هيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده ويدخلنا للراحة الأبدية. فألام المسيح النهاردة في الأسبوع دوت هي الأجل إن احنا ندخل للراحة الأبدية. ألام المسيح في الأسبوع ديت الثمرة بتاعتها إنه في مجيئه التاني الخطية اللي هي أفسدت الراحة، عارف ربنا هيمسك الخطية ديت والشيطان سبب كل البلاوي دي، وفي مكان ما في الكون ما نعرفوش فيه ومكان صغير دعية في الكتاب بحيرة، مش بحر، بحيرة يعني حاجة صغيرة، في البحيرة دي حيرمي ربنا الخطية وحيرمي الشيطان وحيخلص الخليقة كلها من الكارثة دي. بس ثمرة ايه؟ ثمرة الاسبوع دوت. يبقى ثمرة الاسبوع دوت احنا هندخل للراحة، ثمرة الاسبوع دوت ان الخطية سبب اللي افسدت راحة الله هياخدها كده ربنا ويلقيها هي والشيطان مسببها في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. الخليقة نفسها بقى هتدخل للراحة الحقيقية. قلت لك العربون استلمت الخليقة عربون راحتها يوم الجمعة لما المسيح علق وسفك دمه ونزل دم المسيح على الأرض، فالأرض اتزلزلت إعلان لما ستقول إليه الأرض. طب ثمرة الأسبوع دوت قال الجالس على العرش ها أنا أصنع كل شيء جديد. يبقى الخليقة اللي احنا شايفينها دي ربنا هيخلقها خلقة جديد، هيعمل سماء جديدة وهيعمل أرض جديد. الأمور الأولى قد مضت، الأرض بقى اللي بتئن بسبب الخطية دي كل دوت المسيح هيعيد تشكيلها مرة تانية. ها أنا ذا صانع سماوات جديدة وأرض جديدة، ده نصيب الخليقة من صليب المسيح. تصور يا أحبائي الصليب مش بس أراح قلب الله، الصليب مش فقط أراح الإنسان بل الخليقة غير الناطقة ليها نصيب في صليب المسيح. الخليقة تئن وتتمخض معا حتى الآن مستنية إنها تعتق من العبودية دي. يبقى إذن اللي عمله المسيح الثمرة بتاعته في مجيئه الثاني وفي الأبدية. تقول لي طب يعني وإحنا لسه هنتمتع بالراحة ديت لما يجي في مجيئه الثاني؟ أقول لك بقى من حلاوة المسيح ومن عزوبته أعطانا عربون لتذوق هذه الراحة وإحنا لسه على الأرض، وده اللي اتكلم عنه بولس الرسول كتير في الرسائل، الذين ذاقوا خيرات الدهر الآتي. اتكلم في أفسس عربون ميراثنا، اتكلم عنه الرمز في سفر العدد لما إسرائيل راحت جسس الأرض وجاب من ثمر أرض كنعان، فبقوا هم ماشيين في البرية طعم الثمرة بتاعت أرض الموعد في بقنا، احنا ماشيين في الصحراء دي وفي الآخر ايه داخلين أرض، الأرض دي ايه تعرفوا عنها حاجة ولا دي يعني وهم خيال سرى؟ قالك لا دي الأرض اللي احنا رحنا الطعم بتاع الثمرة بتاعتها في بقنا، احنا رحنا جسسناها ودقنا الثمرة بتاعتها، بقى ده العربون اللي احنا هنتمتع بيه لما ندخل الراحة. فأعطى لينا المسيح باقي انه ما سنتمتع بيه في الأبدية أعطي لينا كعربون دلوقتي، العربون في فكر ربنا غير العربون في فكر الناس. العربون في فكر الناس ايه؟ انا رايح اشتري حاجة فبدفع، انا اللي بدفع جزء من الثمن كمصداقية مني او كتأكيد ان انا هدفع الثمن كله. ادي معنى العربون اللي احنا بنفهمها في التجارة. لكن العربون في فكر ربنا لا، انت مش هتدفع، انت هتاخد، واللي هتاخده ده جزء من اللي انت هتتمتع بيه للأبد. عربون ميراثنا. طيب ايه عربون الراحة اللي احنا بنتمتع بيه النهاردة واحنا لسه لم ندخل الراحة؟ قالوك احبائي هذا العربون ثلاث انواع من الراحة اعطيت لينا ثمرة صليب المسيح، ثمرة اسبوع الالام، ان احنا نتذوقها كعربون للراحة الابدية. أول نوع من الراحة اللي قاله المسيح في متى 11، تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا هعمل إيه؟ أنا أريحكم. أهي راحة عربون حيدهلنا المسيح، ثمرة من ثمار أسبوع الآلام، أنا أريحكم. يقصد إيه المسيح بقى أنا أريحكم؟ تعالوا إلي جميع المتعبين والثقيل الأحمال. مفيش حمل يا أحبائي أثقل على النفس من حمل الخطية، ودي حقيقة، دي مش وعظة. مفيش حمل ثقيل على النفس زي حمل الخطية. يمكن كلنا نذكر، وخصوصا أنهم عملوها فيلم دلوقتي، الأخ اللي اسمه مجدي يسا، كانت قصة حصلت أيام البابا كيريلوس، بس يمكن دلوقتي اتعملت فيلم، فيعني أحيى ذكرى القصة دي. إنسان كان مجرم سفاح، وقدر يهرب من تهم كتيرة قتل هو عملها، وفي الآخر قبض عليه في جريمة صغيرة، جريمة سرقة، وكانت عقوبتها صغيرة. وقصة طويلة كده، شاف أبونا ميخائيل إبراهيم المتنيح في حلمه، واعترف، يعني اتقابل مع أبونا وقدم اعتراف، وابونا بث في روح التوبة إن يعترف حتى بالخطايا اللي مش هو مقبوض من أجلها. هو مقبوض عشان سرقة، اعترف بكل خطايا القتل. وكتب وقتها في الأهرام، الكلام ده كان في الستينات، ان هو كان رايح لحبل المشنقة، كانت لأول مرة، يعني الموضوع ده كان عامل ضجة كبيرة في وقتها. انسان بيتقدم للموت وهو في سلام وفي فرح وفي بشاشة وفي هدوء. لا، انت مش خايف الموت؟ قال لا، ده كان في ثقل أتقل من الموت. يعني تصور الموت، يعني مش هقولك بقى مرض ولا عوز ولا الموت، تصور في ثقل كان يحني كاهل هذا الإنسان، ما كانش كان بيئن تحتيه أكتر من ثقل الموت. إيه الثقل ده؟ ثقل الخطية بتاعته. بخر لما رمى الثقل دوت دخل للموت بمنتهى السلام. يبقى الحمل الحقيقي يا أحبائي الضمير المثقل بالخطية، الشعور بالذنب. عارف وصف بولس وصفين في رسالة العبرانيين، سماه ضمير شرير وسماه ضمير الخطايا. يعني ايه ضمير شرير؟ ضمير شرير يعني انا عامل خطية، اتقدم لربنا في الصلاة وانا بصلي ضميري تعبان، معقولة ربنا راضي عني؟ معقولة ربنا قابلني؟ معقولة ربنا بيحبني؟ معقولة ربنا فرحان بيا؟ ده اسمه ضمير ايه؟ ضمير شرير. وصف بولس وصف اخر، ضمير الخطايا. كل خطية الانسان يعملها يفضل ضميره يبكته، انت وحش، انت غلطان، انت مفيش فايدة فيك، انت مش نافع، انت مذنب. ده يعمل ايه عذاب الضمير ده؟ ده ثقل على قلب الانسان، لدرجة ان الجماعة بتوع علم النفس قالوا كل اضطراب نفسي أساسه، كل الاضطرابات النفسية تشترك فيه الإحساس بعذاب الضمير، إحساس بالذنب. لدرجة البعض منهم بسبب عدم رجوعهم لكلمة الله ظنوا إنه إحنا عشان نعالج الإنسان نشيل منه الإحساس بالذنب، نفسيا هيهدى. الاكتئاب أمراض كتير، والإحساس بالدنيا، معظم المشاكل النفسية سببها الإحساس بالذنب. طب العلاج إيه؟ إن إحنا نرفع عن الإنسان الإحساس بالذنب. طب نرفعه إزاي؟ عارف الجماعة بقى ألم يجهل الله حكمة هذا العالم؟ حكمة العالم دي عند ربنا إيه؟ جهالة. قال لك إيه؟ قال لك كل ما الإنسان يعمل حاجة غلط نقول له لا أنت مش غلطان. فاكرين إن هم كده حيرفعوا عن كاهل الإنسان الإحساس بالذنب؟ عارفين في واحد اسمه سارتر ملحد عمل مسرحية اسمها الذباب. فكرة المسرحية إيه؟ فكرة هو طبعا هو ملحد غير مؤمن بالله لكن مش قادر يهرب من عذاب الضمير، فصورها بصورة رمزية. إنسان لما يعمل خطية في دبانة تيجي تلف حوالين رأسه، فزن الدبانة يزعجه، يعني رمز الإيه؟ لصوت الضمير. طب إيه العلاج بحسب فكر الوجوديين وبحسب للأسف كثير من المدارس في علم النفس؟ قال لك إيه؟ نفهم الإنسان إنه مش غلط علشان نشيل منه الإحساس بالذنب. فيتمادى في المسرحية بتاعت سارتر دي الذباب يتمادى في الخطية، يعمل خطية تاني، فبدل ما دبانة بتلف حول رأسه ودبانتين يبقوا ثلاثة يبقوا أربعة. انتهت المسرحية وصاحبنا ده الدبان كله قاعد إيه؟ قاعد يلف حولين رأسه، محلش المشكلة. ليه؟ لأنه ده حقيقة الإنسان ما يقدرش يهرب منها، إنه الخطية بتسبب داخل الإنسان عذاب الضمير وشيء مقبض للنفس، يعني بعيد عننا، يعني يحفظ المسيح الكل صدقوني أحبائي مؤمنين وغير مؤمنين من القلب. لأنه الواحد يقرأ ويسمع قصص يعني قد إيه تحت وطأة الإحساس بالذنب البعض أقدم على الانتحار، حاجة صعبة أحبائي، ربنا يرحم الكل. طب إيه العلاج؟ تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. الراحة عندي أنا. والأمثلة كتير. المرأة السامرية أحبائي ما حدش فكر، يعني احنا عارفين طبعا قصة المرأة السامرية، ما حدش فكر طب الست دي راح تقول للناس هلموا انظروا إنسان قال لي كل ما فعل. طب ودي كلام يتقال؟ يعني أنا سارق وزاني وقاتل وعبر الدنيا فيا. قعدت مع المسيح راح تقول للناس يا ناس تعالوا شوفوا واحد قال لي الفضايح بتاعتي. طب يا ستي وده كلام يتقال؟ يعني ازاي اعتبرت بشارة؟ يعني بالعقل طب يعني روح يقول لهم في واحد طيب في واحد حلو في واحد حنين اي حاجة، لكن راح تقولي بشارة يا ناس تعالوا شوفوا واحد قال لي كل الفضايح بتاعتي. طب ايه البشارة اللي هنا؟ حدش فكر يا احبائي؟ البشارة انه رفع عني، شوفوا انا اللي انتوا عارفين بعمل كيت وكيت وكيت وكيت، شال عني الاحساس دوت. انسان شال عني عذاب الضمير، رفع الثقل ده عن نفسي، فراح تكرز باللي بيريح التعابة وهكذا يا احبائي. طبعا يعني يلذ لينا، مش هقول يعوزنا الوقت، لان هي دي لذتنا يا احبائي. احنا عندنا ايه الذ من ان احنا نقعد نتامل في حنوه وفي ترفقه البالغ بالتعامل مع الخطاة. زكى اليوم حصل خلاص لهذا البيت، المرأة الزانية اذهبي بسلام، اذهبي بسلام، إيمانك خلصك. ليه؟ رفع عنهم عذاب الضمير. عشان كده قال عنه معلمنا القديس بطرس وله يشهد جميع الأنبياء. كل الأنبياء شهدوا للمسيح في الحتة ديت، إن كل من يؤمن به ينال باسمه الحياة الأبدية، أو غفران الخطايا، لأنه الاثنين مربوطين ببعض، غفران الخطايا نوال الحياة الأبدية، دخول لراحة الله. كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. لأجل هذا يا أحبائي احتمل المسيح آلام هذا الأسبوع. قال بولس الرسول عشان يعمل معانا عهد جديد. إيه العهد دوت؟ عبرانيين 8 قال لن أذكر خطاياهم، لن أذكر خطاياهم وتعدياتهم فيما بعد، مش هذكرها لهم، لأني أكون صفوحا عن آثامهم. طب إزاي المسيح عمل دوت؟ عمله في يومين من أيام أسبوع الآلام عشان يرفع عننا عذاب الضمير. عمله في يومين، في يوم الثلاث وفي يوم الجمعة. يوم الثلاث عمل المسيح في أسبوع الآلام ده كان كل يوم تعليم في الهيكل، و انتهت التعليم دي بتوبيخ شديد من المسيح للكتبة والفرسيين والناموسيين ومعلمي إسرائيل. ويل لكم ويل لكم، ده مين ده؟ الكلام ده كان يوم الثلاث، وانتهى يوم الثلاث إنه المسيح خرج من الهيكل وقال لهم هوذا بيتكم يترك لكم خرابا. تقصد يا ربي؟ قال أنا أعلنت يوم الثلاث إن العهد الأول دوت عهد الناموس العهد القديم خلاص انتهى، هوذا بيتكم يترك لكم خراب. الحق أقول لكم، لما التلامذة يعني قعدوا على جبل الزيتون وقالوا لي يا معلم انظر هذه الأبنية، قال لهم الحق الحق أقول لكم لا يترك حجر على حجر إلا وينقض. خلاص النظام القديم ده كله هنقضه، لأن النظام القديم عمل إيه بالنسبة للضمير؟ ما عملش حاجة. لما بنرش المية على المنجسين زي ما قال بولس في العبرانيين، قال دي بتطهر الضمير، قال ما بتطهرش الضمير، دي بس بتطهر الجسد، لكن تكرار الذبائح ده برهان ان الضمير لسه تعبان. ما هو لو الضمير ارتاح في العهد الاول قدمت ذبيحة خلاص ارتحت، لا انا قدمت ذبيحة وضميري لسه تعب، بروح مقدم ذبيحة تاني وذبيحة تالتة وذبيحة رابعة. يبقى العهد الاول دوت مداش راحة الضمير، لسه فينا ضمير خطايا. عشان كده بولس يعني زعلان جدا ان يكون بعض من المؤمنين بالمسيح لازال عندهم ضمير الخطايا. قال لهم يبقى انت كده لسه عايش في روح العهد القديم. العهد القديم ده خلى الضمير مثقل بالخطايا رغم الذبائح اللي بتقدم. ليه؟ لان باستمرار شاعر ان ضميري تعب، لدرجه ان ربنا عمل ذبيحه لاسرائيل اسمها ذبيحه سهو. يعني الذبائح عارفين واحد عمل خطيه روحوا له انا عملت كذا، كان يقول له بتقويمك يقيم الخطيه ويقول له هات ذبيحه كذا. طب يجي بقى واحد يروح للكاهن يقول انا عايز اقدم ذبيحه، طب عملت خطيه، يقول له مفيش انا مش فاكر حاجه بس انا ضميري تعبني، يبقى اكيد في حاجه غلط، فانا عايز اقدم، يمكن اكون عامل حاجه وانا مش جريان بيها لان ضميري من جوايا مش مرتاح. فذبيحه عن خطايا تسمى خطايا السهو. ليه؟ لعلها تريح الضمير. المسيح يوم الثلاث قال لا 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 خلاص هنلغي العهد دوت، هو زبيتكم يترك لكم خراب، لا يترك حجر على حجر لا ينقض. طب وبعدين؟ قال يوم الجمعة بقى هنعمل عهد جديد. بس احبائي العزوبة اللي في تدبير الخلاص يا اخواتي، الواحد بيدوب يعني قدام النور الالهي لما بيكشف لينا ربنا بروح القدوس يعني جوانب الخلاص، حاجة احبائي تخلي الانسان يدوب في محضر الله. معلم بولس الرسول، اقول لك الخلفية عشان نفهم كلامه ونفرح باللي قاله بولس. قال لك في العهد القديم في حاجة جوه اسمها قدس الاقداس، ده ربنا. طب انت يا انسان ممكن تدخل قبل ما تدخلش، ليه؟ لان انت محمل بالذنوب، انت ضميرك تعبك، انت مالكش ثقة بالدخول للاقداس. ليه؟ لان لسه ضميرك ضمير خطايا. طيب السيد المسيح لما تعلق على الصليب حصل ايه للحجاب؟ اتشق. بص بقى بولس يعبر عنها، بص احبائي افرحوا بالخلاص، افرحوا باللي عمله المسيح. قال لك طريقا، احنا عايزين ندخل للاقداس، عايز ادخل اتقابل مع ربنا، بس المشكله ان في حجاب. ليه؟ لانه ضميري تعبان فمش قادر اقابل ربنا. فبولس بيقول لنا ان احنا لينا ثقه للدخول للاقداس، خلاص احنا اترفع عن ضميرنا الاحساس بالمديونيه، الاحساس بالذنب، فبقت لينا ثقه ان احنا ندخل للاقداس. طب انا داخل، طب ما في حجاب. قال لي لا، ما هو الحجاب دوت اتشق، طريقا عمل لنا سكه ندخل بيها، كرسه لنا دشنه. الطريق ده حديث ما كانش موجود في العهد القديم. الطريق ده طريق حي مش طريق ميت، لان المسيح قال عن نفسه انا هو الطريق. الطريق ده حي لان المسيح قال لا يقدر احد ان ياتي الى الاب الا بيا، مش طريق سكه هنمشي عليها برجلينا، لا ده الطريق هو المسيح. طريق حديث لم يعلن في القديم، طريق حي لانه ده شخص المسيح. بالحجاب اي جسده، مش في حجاب. قال لك طب انا لما تعلقت على الصليب عملت ايه في الحجاب دوت؟ شقته. يبقى تعليقي على الصليب عمل ايه في الحجاب؟ شقه، بقت تقدر تدخل للاقداس. دي ايه دي؟ ده ارتفع عن الانسان المديونيه امام الله. إذ لنا ثقة أيها الإخوة بالدخول للأقداس. إزاي؟ ثقة أدخل لربنا وضميري اللي تعبان ده قال لك لا بدم يسوع. اشمعنى المسيح يا احبائي هو اللي يرفع عن كاهل البشريه ضمير الخطايا والذنوب؟ لانه رش دم يسوع يهبنا ضمير جديد. ليه؟ خلاص السكه اتفتحت. يبقى المسيح احبائي اعطانا راحه الضمير لما يوم الثلاث لغى القديم ويوم الجمعه كرس لينا الطريق الجديد. طب في عجاله عدي على الراحتين الاخريتين. الراحة التانية قال عنها برضو ربنا يسوع في متى، قال احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا ايه؟ راحة لنفوسكم. الراحة الأولانية تعالوا يا جميع المتعبين يلي ضميركم مثقل بالخطايا، أنا هريحكم، هرش دم عليكم، هكرس لكم الطريق للدخول لمحضر الله. خلاص ما بقتش في مدينية عليك، تدخل بثقة. ثقة؟ قال لك اما انت داخل العرش نعمة، انت مش داخل العرش دينونة. فلنتقدم بثقة الى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. يا احبائي ايه العز اللي احنا فيه ده؟ يا اخواتي الواحد يقعد يتكلم عن الخلاص ده قد ايه؟ دي الراحة الاولى، راحة الضمير. طب لا ده في راحة تانية بقى، قال احمل النير بتاعي تجد راحة لنفسك. دي راحة ايه ديت؟ راحة النفس، راحة القلب. يعني ايه راحة القلب؟ القلب البشري مش مرتاح. الانسان يمكن تكون الظروف معاكسة فتلاقي داخليا مفيش راحة، في قلق، في اضطراب، في خوف، في رغبات غير محققة، في امور انا بتمناها ومش قادر احصل عليها، في عوائق بلاقيها في السكة. كل ده بيعمل ايه في قلب الانسان، في مشاعره، في احاسيسه، في نفسه، في كيانه الداخلي؟ يخلي الإنسان مضطرب داخليا. طب المسيح بيقول لك أنا هريحك من الحتة دي، اضطراب النفس ده، اضطراب القلب، حط تحتيها الهموم، حط تحتيها الخوف، حط تحتيها فقدان السلام، فقدان الفرح، كل الاضطرابات الداخلية بتاعت النفس. قال المسيح احمل نيري تجد راحة لقلبك. طبعا النير معروف يا احبائي، الخشبه تتحط على رقبه البقر. طب عشان تتحط على رقبه البقر لازم بقره تطي راسها كده، ولما يتحط النير عليها ما تقدرش البقره تمشي بخلاف اتجاه النير، يعني البقره كده والنير كده. طب النير راح الناحيه دي لان في بقره تانية شايله معاها، يبقى لازم البقره دي تلف كده. طب لو البقره دي لفت كده والبقره دي عايزه تلف العكس، النير يقطع رقبتها، فبقت حمل النير يعني تطاطي رقبتها زي ما النير ماشي، لأنه في بقرة جنبيها شايلة النير، فزي ما دي ماشية تمشي معاه. نير المسيح هو بيشيله معانا. طب بيقول لك إيه؟ قال لك الواحد يحني رقبته. يعني إيه؟ عارف إسرائيل لما ربنا وصفه في أرمية قال شعب صلب الرقبة، يعني يعني ما بيطاطيش رقبته. عارف لما يكون واحد مركب رقبة صلب ما يطاطيهاش أبدا، تطاطي ازاي؟ قال لك لا، انت تطي رقبتك، احمل النير يعني تطي الرقبه، يعني يعني اخدع ارادتك لله ببساطه. احملوا نيري عليكم تجدوا راحه لنفوسكم، يعني ايه؟ يعني اخضع لمشيئه ربنا ترتاح. احنا اللي بيتعبنا ايه يا احبائي؟ اللي بيفقدنا سلامنا، اللي بيعمل لنا اضطراب، اللي بيعمل لنا خوف، ليه في رغبات مش بتتحقق فبالتالي انا ببقى قلقان ومضطرب؟ ليه؟ كل ده انا ليا اراده خاص، انا عايز كذا. فلما كذا دي ما بتحصلش، لما ارادتي دي ما بتتمش، ببقى متضايق من جوه. طب المسيح بيقول لك لا، اخدع ارادتك لتكن لا ارادتي بل ارادتك. صدقوني يا احبائي انا اثق في نعمه المسيح وبثقه فيه وفي كلمته تدريب لينا كلنا. جرب لما تكون متضايق رغبة غير محققة، مخاوف انت خايف منها، عوائق بتجدها في الطريق، انزعاج او فقدان للسلام، جرب من قلبك قول يا ربي لتكن ارادتك. انا اثق 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 لان يسوع المسيح هو امس واليوم الى الابد، لانه ليس عنده محاباة. انا اثق انه سيغمر قلبك براحة. نجرب، هنخسر حاجه؟ ما احنا عاندنا كتير ونشفنا رقبتنا كتير. لا انا عايز يعني انا عايز. طب ايه؟ تعبت. طب جرب بقى المرة دي انك قل له لتكن مشيئتك، صدقني هترتاح. عارف سفر المزامير مزمور 106 يقول آية: أعطاهم سؤل قلبهم، اللي هم عايزين إرادتهم. أنا يعني بجري ورا رباط عاطفي وده اللي حيريحني، سؤل قلبي. طب خد، أنا عايز غنى، أنا عايز نجاح، أنا عايز سكة تتمم، أنا عايز مشوار يقضي. أعطاهم سؤل قلبهم. طب والنتيجة؟ أرسل إلى أنفسهم هزالا. هزال يعني إيه؟ هزال هزال يعني فقدان السلام، فقدان التعزية، فقدان القوة الروحية. مش هنرتاح يا أحبائي إلا لما نخضع مشيئتنا لمشيئة ربنا. بص المسيح ترك لنا مثال. عارف المسيح قال الكلمة دي إمتى؟ ارجع اقرأ متى 11. يقول قبلها على طول إن المسيح وبخ كورازين وبيت صيدا التي صنع فيها أعظم قواته أو أكثر قواته ولم تتب. يعني المشهد اللي احنا فيه بلاد المسيح عمل فيها أكثر معجزاته والبلاد دي ما تبتش. يعني بحسب الظاهر في فشل في خدمة المسيح. أديك عملت أكثر معجزاتك في كورازين وفي بيت صيدا وما تبوش. أظن يبقى المسيح كأبان ونفسه مضغوطة. عارف بعديها على طول قال له إيه؟ أحمدك أيها الآب. أدام دي مشيئتك خلاص. قال له بعديها هكذا صارت المسرة أمامك. احفظوا الآية دي يا أحبائي واستخدموها. كل ما تجد ظروف معاكسة رد قل له إيه؟ هكذا صارت المسرة أمامك. أدام دي مسرتك يا ربي خلاص. في حاجة بتحصل أخواتي يعني خلي بس قليل من الإيمان كحبة خردل. ليه يا أحبائي؟ صدقوا أنا بكلم نفسي أخواتي ما بكلمش حد. في حاجة بتحصل بدون مشيئته؟ لا ما فيش. من ذا الذي يقول فيكون والرب رم يأمر أن يكون؟ ما بيحصلش. طب حصل كده يبقى هو اللي سمح. طب أفكاري من جهتكم؟ قال له أرمية روح قل لهم، روح قل لهم يا أرمية بلاش يشكوا فيا. أفكاري من جهتكم أفكار سلام. هكذا صارت المسرة أمام. خلاص أنت مسرتك يا رب أن يحصل كده ماشي. إيه رأيك أحبائي؟ نقبل الظروف المعاكسة، نقبل الظروف المقاومة، إنه إيه؟ ليست من يد الناس، بل قول له هكذا صارت المسرة أمامك. أريد قصة أحبائي ما أقدرش أنساها. مدرسة للصم والبكم، لا بيسمعوا ولا بيتكلموا، فبيعلموهم بالكتابة ويشوفوا بعينيهم. كان مدرسة أقامها واحد من المرسلين المبشرين، يعني اللي بيروح يبشروا في البلاد التي لم يسمى فيها باسم المسيح. فرايح واحد يعني يفتقد الخدمة هناك ويشوف إيه الحال. فدخل بفصل من الفصول الصم والبكم دول، فقعد يسألهم وهم يجاوبوا، شعر أولاد متجاوبين وحلوين. فبعد كده كتب لهم سؤال على السبورة: ليه ربنا خلقكم صم وبكم؟ طبعا الكل سكت. أم ولد قال له: لأنه هكذا قد صارت المسرة أمامه. إيه أحبائي دوت؟ إيه أحبائي دوت؟ طب يعني أنت كده اللي قابل الظروف ديت إن دي مسرة الآب، اللي قابل الظروف دي إنها من إيد الله مش من إيد الناس، أي سلام داخلي في قلبه. المسيح يا أحبائي أعطانا هذا في يومين من يومين أسبوع الآلام، يوم الاثنين ويوم الخميس. أعطانا إمكانية إن إحنا نخضع إرادتنا. أحبائي المسيح لما بيطالبنا ما بيطالبش بحاجة فوق طاقتك ولا فوق طاقتي. لا يدعكم تجربون فوق ما تحتملون. فدم قال إنك تخضع إرادتك يبقى عندي وعندك هذه الإمكانية. طب ادهلنا المسيح ازاي؟ ادهلنا في يومين من ايام اسبوع الالام، يوم الاثنين ويوم الخميس. يوم الاثنين لعن المسيح التينه. التينه زي ما كلنا عارفين هي مظهريه العباد. ليه المسيح لعن مظهريه العباد؟ ايه غايه العباده يا احبائي؟ الإنسان لما يعبد من قلبه تحصل كده حاجة أوتوماتيك، حاجة أوتوماتيك إيه؟ تنطبق إرادة المسيح على إرادته، ناظرين مجد الله في وجه يسوع المسيح، بنعبد واقفين قدام ربنا. طب لما بنقف قدام ربنا بيحصل إيه؟ بنشوف المسيح، نشوف خضوعه، نشوف اتضاعه، نشوف تسامحه، نشوف محبته، وإحنا بنبص له نتغير إلى تلك الصورة عينه. صدقوني يا أحبائي، هي دي العبادة. العبادة ليست إلا شخوص في شخص المسيح بس كده. طب يحصل إيه لما تبص له تبقى زيه؟ قول لي إزاي؟ معرفش، ده سر المسيح. وهكذا تقدرون أن تدركوا درايتي بسر المسيح زي ما قال بولس، تبص له تبقى زيه. يبقى إيه العبادة يا أحبائي؟ العبادة جايين نأدي واجب؟ العبادة جايين عشان الناس تمتدحنا؟ العبادة جايين عشان نحافظ على شوية مردات وشوية ألحان وشوية هزات مع أهميتها؟ لا 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 لا، العبادة أن أنا أبقى واقف شاخص في المسيح، يحصل إيه؟ إرادته تنطبع علي، فكره ينطبع فيه، أبقى أنا زيه، نتغير. أحبائي مش دائما إحنا أنا خايف، يعني مش إحنا مصدقين في كل حرف في هذا الكتاب؟ طب ما ده اللي أعلنته كلمة الله. طب لما يجي واحد بقى يعبد برياء بيأدي واجب، مش هتاخد حاجة. لا، انت اعبد من قلبك، اعبد انك واقف في محضر الله بدون مظهرية، بدون شكل، بدون تأدية واجب، بدون تيكت بنعلم عليه. لما تعبد العبادة دي تلاقي إرادة المسيح انطبعت على إرادتك، تلاقي إرادتك بتتفق مع إرادة الله. عشان كده المسيح لعن لهم التينة، قال لهم العبادة المظهرية دي مش هتجيب حاجة. طب ده يوم الاثنين. طب يوم الخميس ادى الطبيعة البشرية أحبائي خضوع، أولي يا أخواتي، أولي بس على الفقر اللي احنا فيه، يوجد من يفتقر وهو غني. بص الغنى اللي لينا أعطى للطبيعة البشرية أنها تخضع حتى الموت تنفيذا لمشيئة الله. بص المسيح في البستان يوم الخميس لما راح يصلي في متى 26، قال له يا أبتاه، خدوا بالكم الكلام يا أحبائي، خدوا بالكم الكلام، قال له يا أبتاه إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت. يعني قال له أنا مش متمسك بفكري، بس لو ممكن تمشي الكأس ديت ماشي. يا أبتاه إن أمكن، لو ممكن تعبر عني هذه الكأس، ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت. طب دي أول درجة. صلى المسيح تاني في البستان. بص لما صلى تاني، شوف أحبائي لما ابن الإنسان بيرسم لنا الطريق، فراح صلى الصلاة التانية قال له إيه؟ قال له يا أبتاه إن لم يمكن أن تعبر عني هذه الكأس إلا أن أشربها فلتكن مشيئتك. في الأول قال له يعني لو ممكن تبعدها، لكن زي ما أنت عايز. لما راح صلى تاني مرة قال له إيه؟ قال له إن مفيش سكة غير إن أنا أشربها. يعني أول كان لاغي فكرة إنها تتشرب خالص، زيها من بعيد لبعيد. طب لما صلى تقربت المشيئة، طبعا ده الابن اللي من ذات مشيئة الآب، أنا والأب واحد، لكن إحنا بنتكلم على ابن الإنسان اللي بيعطي للطبيعة الإنسانية اللي هو حاملها هذه الإمكانيات. أول ما الطبيعة البشرية تشوف الصليب مش عايزه. طب لما صلى تاني قال له إن لم يمكن إلا أن أشربها، يعني لو ما فيه سكة غير كده خلاص هشربها. طيب صلى مرة تالتة وعلى باب البستان بقى مثل بطرس السيف وبيترف، بس وقف، الكأس التي أعطاني الآب ألا أشربها؟ بصوا حسين أحباء إزاي الكأس بتقرب؟ حاسين ازاي المشيئة بتتفق؟ كابن انسان يا اخواتي، كابن انسان. في الاول قال له بعد الكاس، تاني مرة قال له لو ما فيه سكة غير ان نشرب الكاس هشربها، تالت مرة قال الكاس اللي ادهاني الاب هشربها. حصل ايه يا احبائي؟ اتفقت المشيئة. ليست معنى هذا ان المسيح مشيئتان، لكن انا بعلم يا اخواتي عشان ما هدي بقت مشكلة في الكنيسة الكاثوليكية، ليس معنى كلامي هذا اطلاق، لكن أنا بوريك إزاي بيرسم لينا السكة، إزاي الطبيعة البشرية تقتبل إرادة الآب كاملة. ادانا الامكانيه ديت. يبقى ادانا امكانيه راحه القلب بالخضوع لنير الله. بلاش مظهريه في العباده علشان تتفق مشيئتك مع مشيئه ربنا، تاخد الامكانيه ديت. صلي كتير، كل ما تصلي تلاقي الاراده اللي انت رافضها في الاخر تمسكت بيها. طب بسرعه عشان ابقى ختمتها بنعمه المسيح، الراحه الثالثه هعدي عليها باختصار شديد في جيل القديس مرقس الاصحاح السادس. يبقى يوم الثلاث والخميس ادانا راحه الضمير، ازال العهد الاول وادانا العهد الجديد اللي بيه ندخل للاقداس. ليه؟ رفعت عن ضمائرنا ثقل الخطايا. طب يوم الاثنين والخميس ادانا راحه القلب، شال المظهريه والرياء في العباده وادى للطبيعه البشريه امكانيه الخضوع لاراده الله في البستان. طيب اخيرا الراحه الثالثه في مرقس 6، يقول اجتمع الرسل الى يسوع. كانوا الرسل راحوا في الرحله التبشيريه الاولى بتاعتهم في حياه المسيح، بعد ما اختار الرسل بعتهم في رحله تبشيريه تدريبيه يروحوا يبشروا ويرجعوا يقولوا له. فلما رجعوا من الرحله الاولى ديت اجتمع الرسل الى يسوع واخبروه بكل شيء، كل ما فعلوه وكل ما علموا. رجعوا يقولوا له احنا عملنا كذا وقلنا للناس كذا. فقال لهم تعالوا انتم منفردين الى موضع خلاء واستريحوا قليلا. انهي راحه هنا؟ عشان اعرفك انهي راحه اقول لك انه الرسل لما راحوا في الرحله التبشيريه بتاعتهم فاثناءها هيرودس قطع راس يوحنا. الرسل راحوا في الرحله ديت مش متذكر كانوا 3 اشهر، نسيتها كنا خدناها بس عشان ما جهزتهاش قبل ما اجي فمش حافظ المده بالظبط. يعني الرحله دي خدت من الرسل شهور، مش يوم ورجعوا، شهور راحوا بيكرزوا. لما بعت ال 12 قال لهم الى مدينه للسامريين لا تدخلوا، اذهبوا الى الخراف الضاله من بيت اسرائيل، فبعتهم راحوا شهور ورجعوا. فاثناء ما هم بيكرزوا هيرودس قطع راس يوحنا، فانتشر الخبر في كل اسرائيل ان هيرودس قطع راس يوحنا. فراجعين التلامذه مضطربين جدا، الافكار في اضطراب في تشويش. يوحنا اعظم مواليد النساء، يوحنا اللي شاهد للمسيح، هيرودس يتجاسر عليه ويقطع راسه. فبدت المخاوف تحوم حوالين معلمهم، الله ده ممكن يعملوا ايه في المسيح. فراجعين التلامذه بذهن مشوش، ذهن مضطرب، ذهن خايف، افكار قلق، افكار خوف، يا ترى ايه اللي هيحصل؟ ده في الفكر. فالمسيح يعطي راحه للذهن ازاي؟ قال لهم طب تعالوا انتوا اقعدوا معايا لوحديكم. لما قعدوا مع المسيح شال منهم افكار القلق ديت، شال منهم افكار الخوف. عارفين يا احبائي احنا ايه مشكلتنا؟ احنا مشكلتنا ان احنا لما بيجينا فكر خوف او فكر اضطراب او فكر قلق، اي فكر، بنقعد نحكي فيه مع نفسينا. الله طب لو حصل، طب هيعملوا كذا، طب ده عملوا مع زميلي كذا، طب انا هعمل ايه، طب هيجرى لي كيه، طب. فبتكون النتيجه انه الافكار دي وانا باخد ودي مع نفسي تتغلغل في كياني، تفقدني سلامي وتفقدني فرحي واضطرب من لا شيء، فقط من افكار. طب ايه الحل؟ الحل يا احبائي بدل ما نتكلم مع نفسينا اتكلم مع المسيح. خدهم في موضع خلاء، تعالوا قولوا لي ايه اللي بتفكروا فيه، ايه المبادئ اللي انتوا بتبنوا عليها حياتكم، ايه اللي شاغلكم، اخبروه بكل ما فعلوا وما علموا. فالمسيح عمل ايه؟ غير الافكار. فبقينا محتاجين يا احبائي لراحة الذهن، بدل ما تحكي مع نفسك حكي مع المسيح. بص داود النبي لما حكى مع نفسه، لماذا أنت حزينة يا نفسي ولماذا تزعجينني، قاعد يحكي مع نفسه فلقى نفسه مضطرب، نفسه منحنية فيه. طب إيه الحل؟ توكلي على الرب يا شيخ، ارمي حملك على ربنا. لما داود خد ودة مع نفسه قال إني سأهلك يوما بيد شاول فخاف، هرب لأرض الفلسطينيين. لما إيليا خد ودة مع نفسه قال إني سأهلك يوما بيد إيزابل فهرب. طب اللي مطلوب ايه؟ بدل ما تحكي مع نفسك حكي مع المسيح. لما تحكي معاه يعمل ايه؟ يبدل الافكار، يغير الافكار. تدريب بسيط يا حبيبي بس نجربه. التدريب الأولاني خلي ليك ثقة في دم المسيح اللي يطهر الضمير. التدريب الثاني قول من قلبك لتكن مشيئتك، هكذا صارت المسرة أمامك. التدريب الثالث اقعد اتكلم معه، في فكر جواك بدل ما تاخد وتدي مع نفسك اقعد حكي فيه مع ربنا. يا ربي أنا وأنا بصلي أنا خايف يا ربي من كذا، أنا جاي لأفكار كذا، أنا متصور إن هيعملوا كذا، أنا قلبي بيقول لي إن هيموتوني بكرة، اللي أنت قلقان منه بدل ما تحكي فيه مع نفسك فيتغلغل في داخلك يفقدك سلامك يعمل اضطراب ذهني، لا أحكي فيه مع المسيح. يعمل المسيح يبدل الأفكار. عملها المسيح في آخر يومين في أسبوع الآلام، يوم الحد ويوم الأربعاء. الربطة سهلة خالص، حد اثنين تلات أربع خميس جمعة، يعني حط خط كده، حد اثنين تلات اعمل خط أربع خميس جمعة، خد الأولاني مع الأولاني الحد مع الأربعاء، خد التاني الاثنين مع الخميس، خد التالت مع التالت، التالت مع الجمعة. طب المسيح غير الأفكار دي ازاي؟ بقول لك عمل الموضوع ده في يومين، يوم الحد ويوم الأربعاء. يوم الحد عمل ايه؟ وهو داخل أورشليم في أفكار في ذهن الناس، أصنى يا ابن داود إيه اللي في فكرك يا جماعة؟ قال لي فكرين أنك تدخل وتعمل مملكة وتعلن أن أنت المسيا وتقدمنا على الرومان، أدي الأفكار اللي جوانا. المسيح غير فكرهم من فكر خلاص جسدي إلى خلاص روحي. أنا جاي أخلص بس مش خلص جسد، مش أخلص من مستعمر، لكن جاي أخلص من عبودية الشيطان. يبقى لما نقعد مع المسيح يا حبائي كل المخاوف من جهة الجسد مثلك ما تخافش، روحك محفوظة في إيدي. الانشغال الزيادة بالجسد لما تحكي مع المسيح يحوله الاهتمام للروح. أدي عمل يوم الحد. طيب عمل يوم الأربعاء ذات الأمر، فكر الناس إيه لما سكب الطيب على المسيح؟ طلع يهوذا وبعد كده التلامذة، لماذا هذا الإتلاف؟ فكر الناس إن اللي بيرقى للمسيح إتلاف، كان يمكن أن يباع ويعطى للمساكين. فالمسيح غير فكر الناس، فكر المكسب والخسارة إيه؟ قال لك لا، الفكر إن العمل يعمل من أجل الله. حساب المكسب والخسارة في ذهنك إيه؟ العمل الروحي. أي حاجة تعملها لحساب الجسد حطها تحت بند الخسارة، أي حاجة تعملها لحساب المسيح حطها تحت بند الربح. لدرجة بولس ما كان لي ربح في الحسابات المادية، لا عند المسيح حسبته خسارة. طيب لما بأنفق وأنفق لأجل ملكوت الله ده كان زريع في السماء. بص التبديل، الخسارة الأرضية مش دي اللي بتشغل بولس، لكن بولس يهمه المكسب السماوي. المكسب الأرضي ما يهمهوش، لكن المهم ما يخسرش السماء. عمل ايه؟ غير الفكر، غير حسابات المكسب والخسارة في ذهن الإنسان. يبقى مطلوب ايه يا حبيبي؟ مطلوب ان احنا نحكي معاه. تغيروا عن شكلكم بتجديد ايه؟ اذهانكم. الذهن ده يتغير؟ قال اه. الذهن ده فيه افكار، عندك مبادئ انت عايش بيها واتجاهات فكريه واتجاهات في حياتك، قال لك اقعد حكي مع المسيح فيها. يعمل ايه؟ يغير الافكار ديت. فكل ما يجي لك فكر مستأسرين كل فكر الى طاعه المسيح، اول ما يجي الفكره اروح واخده كده كاسير اربطه اقول له روح عند المسيح. ايه يا رب يسوع انا جاي لي فكر كيت وكيت وكيت، ايه رايك؟ يقول لي الفكر ده يعدي، الفكر ده ما يعديش. فبقت راحت الذهن بان احنا نخضع افكارنا للمسيح. راحت الضمير يا احبائي الثقه في دم المسيح انه يطهر من كل خطيه، راحت القلب بخضوع المشيئه لله بان انا اقبل كل شيء ليس من يد الناس بل هو من يد الله بالحق، دعوه يصب لأن الرب قال له إيه؟ صب داود. أنتوا فاكرين شمعي هو اللي بيشتمني؟ ده هو ربنا اللي قاله. هكذا صارت المسرة أمامه، حتى لو اتهنت حتى لو اتظلمت، خلاص يا رب دي مشيئتك أنا قابلها. دي راحت إيه؟ راحت القلب. طيب راحت الفكر، قال لك خد الأفكار دي وحطها تحت إيد المسيح يبدل. الفكر اللي هو يوافق عليه يمشي، الفكر اللي هو يرفضه يرفض. يدينا ربنا أحبائي أن فعلا الأسبوع دوت نتذوق فيه عربون هذه الراحة، كعربون للميراث الأبدي، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.